إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن أول واجب على العبيد هو تحقيق التوحيد، هذا أول واجب على البشر وعلى الإنس والجن، ولهذا ما أرسلت الرسل إلا لتحقيق التوحيد، وما خلق من خلق من البشر ومن الجن إلا لأجل التوحيد. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا هو أصل من الأصول التي يجب على كل مسلم أن يحققها وأن يعلمها وأن يضبط ما فيها. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى اعتنوا بشأن التوحيد، ساروا على نهج الرسل، لأن الرسل كل من جاء من الرسل ماذا كان يقول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أليس كذلك؟ كل الرسل جاءوا بدعوة التوحيد، دعوة لا إله إلا الله، علمها من علمها وجهلها من جهلها في هذا الزمان. ولهذا من وحد الله تعالى حق التوحيد فإنه لن يخلد في النار بإذن الله تعالى. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن حقق التوحيد حق التحقيق فإنه ناج من الخلود في النار، حتى لو كان من أصحاب المعاصي وأصحاب كذا وكذا وكذا، وشأن المعاصي عظيم، لكن لو دخل النار فإنه لن يبقى فيها خالدا. ولا يعني ذلك التهوين من المعاصي، لا والله، لكن بيان عظم التوحيد أن صاحبه ينجو من ماذا؟ من الخلود في النار، وقد يكون أيضا سبب في دخوله الدخول الأولي إذا حققه وأتى بلوازمه وتوابعه، أليس كذلك؟ فشأن التوحيد عظيم. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى قسموا التوحيد من باب التقريب كما دل عليه الكتاب والسنة وفعل السلف رضوان الله عليهم إلى ثلاثة أقسام، قسموه إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فآمن به كل أهل القبلة وكذلك أهل الأرض إلا قليل، آمن هؤلاء بماذا؟ بتوحيد الربوبية، لأن الفطرة تدعو بأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى، ولا مالك إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا حتى كفار قريش آمنوا بالله تعالى من جهة توحيد الربوبية، أليس كذلك؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ماذا الجواب؟ ليقولن الله. التوحيد الثاني هو توحيد الألوهية، وهذا التوحيد هو التوحيد الذي دار فيه النزاع والخصام بين الرسل ومن دعوهم، لأنهم علموا أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله. ولهذا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة استغرب، لأن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فكل المعبودات التي تعبد من دونه باطلة. فهذا التوحيد كان بين أهل الإسلام وأهل الشرك، ووقع فيه من وقع من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا التوحيد من حيث لا يدري، وقد أشرك بعضهم بالله تعالى وهو لا يدري بأنه قد وقع فيما يناقض لا إله إلا الله. التوحيد أو القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهذا التوحيد هو الذي دار فيه الخلاف بين أهل القبلة بين المسلمين أنفسهم، وبين فيه علماء السنة الحق الواضح الجلي من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على أن هذا التوحيد توحيد قائم لا بد من تحقيقه، فنثبت ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف، وهذا كله إن شاء الله سيأتي في بابه. ودراستنا إن شاء الله في هذه الليلة ولهذا الكتاب سيكون في أي قسم؟ في القسم الثالث، وهو توحيد الأسماء والصفات، وإن كان سيتعلق بما يتعلق بتوحيد الألوهية والربوبية بعض الأمور لا شك، لكن ألفه رحمه الله للرد على الجهمية والمعطلة والأشاعرة ومن قال بقوله، فأثبت عقيدة أهل السنة وبين أن عقيدتهم إثبات ما أثبت الله لنفسه من غير تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، وهذا سنبينه إن شاء الله بالتفصيل. إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، هذا هو معتقد أهل السنة، فأثبتوا ما أثبت الله لنفسه. والمصنف رحمه الله تعالى يعني ابن قدامة رحمه الله بين في هذا الكتاب هذا الأمر وهذا التوحيد، وبين ما يتعلق بالأسماء والصفات، وبين بعض الأسماء والصفات وأثبتها بأدلة من الكتاب والسنة وبإجماع سلف الأمة وأقوال الأئمة، فالإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة ثوري وإلى آخره، هذا هو معتقد أهل السنة، وبين رحمه الله وأجلى هذه العقيدة ورد على المخالفين الشارح رحمه الله لهذا الكتاب، فإنه أيضا قد أجاد وأبطل ودحض أقوال المعطلة والمحرفة لآيات الصفات كما سيأتي إن شاء الله في بابه. وأسماه رحمه الله تعالى صاحب المتن أسماه لمعة الاعتقاد، وسيأتي إن شاء الله لماذا سمي هذا الكتاب بلمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، ولا شك أنه هاد بإذن الله. ولهذا التوحيد أمر عظيم، لا بد أن يتعلم الإنسان التوحيد ولا يكل ولا يمل إذا كرر عليه، لأنه به النجاة بإذن الله تعالى. وعظم العلم وفضل العلم يظهر بماذا؟ بعظم ما فيه، أليس كذلك؟ فهذا العلم متعلق بتوحيد الله تعالى، فهو علم عظيم يظهر فضله وعظمه بماذا؟ بعظم ما نبحث فيه، فإننا نبحث في أسماء وصفات الله جل جلاله. فنبدأ إن شاء الله في هذا الكتاب، ونبدأ بترجمة المصنف حتى لا نطيل في المقدمة، لأن الذي سيأتي يكفي إن شاء الله في بيان معتقد أهل السنة، وإن كان هناك كتب أوسع إن شاء الله سنتدرج فيها بعد هذا الكتاب. بدأ المؤلف رحمه الله في بيان ترجمة صاحب المتن، قال رحمه الله
تعالى ابن قدامة المقدسي في سطور اسمه ونسبه ومظهر دينه محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله المقدسي ثم الدمشقي الصالحي.
هذا الامام رحمه الله امام جبل، امام علم، ظاهر في العلم والفقه والتفسير وغيره من الفنون والعقيدة وأصول الفقه. كلكم يعلم ما لهذا المصنف رحمه الله تعالى من فضل ومن علم، قد من الله عليه تعالى بقوة الحجة وسيلان القلم في التصنيف والتأليف. انظر إلى كتابه المغني بحق اسم على مسمى، انظر إلى كتابه روضة الناظر في أصول الفقه بحق كتاب عظيم جدا في بابه. انظر إلى هذا الكتاب في الاعتقاد، أيضا كتاب عظيم جدا ولهذا اعتنى به العلماء رحمهم الله. انظر إلى ما ألف في الفقه من مختصر وموسع وفي غيرها من الفنون. يقول رحمه الله:
ولد في شعبان سنة 41 و500 بقيت جماعي من جبل نابلس. قال: أشأته وحلفه، قدم دمشق مع أهله ولو 10 سنين، فقرأ القرآن وحفظ الكتب الفرقية. رحل إلى بغداد.
انظر، يقول رحمه الله: نشأته ورحلاته، قدم دمشق مع أهله، كم كان عمره؟ وله 10 سنين، صغير، حفظ القرآن وهو ابن 10، وحفظ مختصر الخرقي. والآن ما شاء الله الأبناء إلا من رحم الله يحفظ الأغنية والأغنيتين وهو ابن 8 و9 سنوات، لكن تقول له اقرأ الفاتحة، اقرأ اقرأ، ما يعرف. وهذا إن دل على بعد الناس إلا من رحم الله عن شرع الله تعالى، مصيبة نسأل الله السلامة. لأن هذا الصغير في سنه يستطيع أن يحفظ الشيء الكثير، وإذا حفظ رسخ المحفوظ. ولهذا العلم في الصغر كالنقش في الحجر، أليس كذلك؟ يبقى ويرسخ. ابن 10 سنين حفظ القرآن وحفظ مختصر في الفقه على مذهب الحنابلة رحمهم الله وهو صغير. وأبناء كثير من الناس تجد يحفظ الأغاني ويحفظ الأمور التي لا فائدة منها ولا يعرف يقرأ من كتاب الله شيء، لا يعرف. لو قلت له اقرأ المعوذتين ما استطاع، ما يعرف، ولو قرأت بالعجائب ولا الفاتحة ولا 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 ولا. لماذا؟ وهذا إنما يرجع السبب إلى والديه. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما عوداه أبوه. فالأب والأم هم السبب في تنشئة الأبناء. فإن نشئ هذا الابن على طاعة الله وعلى تقوى الله سبحانه وتعالى وعلى حفظ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فيحفظ، لن يقول لا، أليس كذلك؟ لكن لو رأى أن الوالدين ما شاء الله في الصباح والمساء على التلفاز وعلى الأغاني والمسلسلات، ماذا سيخرج الولد؟ والله رأينا العجب، صغير في السن تجده يرقص ويغني أغاني ما يعني كلماتها ماجنة من غرام وهو إلى آخره. انظر إلى السلف رحمهم الله، صغار يحفظ كلام الله القرآن، ولهذا حفظوا وبروا بوالديه ونفع الله به. وتجد الآن العقوق حدث ولا حرج، من زرع حصد، ليس كذلك؟ فالذي ربى أبناءه على هذه المسلسلات وعلى هذه الأمور الماجنة التي لا فائدة منها ولا خير بل فيها الفساد والضياع، ماذا سيخرج الابن؟ هل سيخرج بار بوالديه؟ لن يبالي به، بمجرد أن الوالد يمرض أو الوالدة ويكبر يقول ارميه، أين؟ ارميه في دار العجزة والمسنين ويتركه ولا يسأل عنه. ولهذا لو أتيت تسأل بعضهم تقول له كيف ربيت ابنك حتى وصلت إلى هذه الحالة، الكثير منهم تجده ماذا؟ رباه على الأكل والشرب والغناء والذهاب والإياب، أما على طاعة الله من البعد ومن النادر أن يربى الولد على طاعة الله وعلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجالس العلماء والصالحين وبعد ذلك يأتي ويلقي بوالديه. والآيات والأحاديث التي هي التهويل من عقوق الوالدين تمر به. هل يعقل هذا؟ هل يظن هذا؟ بعيد جدا. وإذا حصل هذا الشاب لا عبرة به وسينكر عليه، أليس كذلك؟ لكن الذي معرض عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من صغره إلى أن يبلغ ويشب ويشب ويكبر وهو لا يعرف، ماذا سينشأ؟ سينشأ عالم؟ سينشأ داعية إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلم؟ هذا. وتجد المشاكل، وتجد أن هذا الابن يصاب بالصرع و و و و إلى آخره، وكذلك الكبار. لماذا؟ البعد عن الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله:
رحل إلى بغداد هو وابن نبي إسحاق الغني سنة 61 وسمع الكثير من مشاهد الكثيرين فيها.
نعم، رحل إلى بغداد هو وابن خالته وسمع الكثير من مشايخ كثيرين فيها، تفقه حتى فاق أقرانه. انظر ابن قدامة رحمه الله تعلم الفقه وما يتعلق به حتى فاق أقرانه وحاز خطب السبق. فاز وفاق الأقران مع أنه بدأ معهم، لكن صبر وجاهد نفسه وكان يطالع ويكثر من مجالسة أهل العلم والسماع لأهل العلم والقراءة على أهل العلم وحضور مجالس العلم ومراجعة العلم وتدوين العلم. فاق أقرانه، ولهذا انتهى إليه معرفة المذهب. أي مذهب؟ مذهب الحنابلة وأصوله. هذا المذهب إذا تكلم به ابن قدامة رحمه الله أو إذا قيل ماذا يقول الحنابلة في كذا مباشرة يرجع إلى من؟ إلى ابن قدامة رحمه الله تعالى، مع أنه وجد في أقرانه من كان يحمل هذا المذهب ومن كان قبله ومن بعده، لكن رفع الله من قدره لما علم من أخلاصه. ولا نزكي على الله أحد، ولا نزكي على الله أحد. الإخلاص، الصبر، المثابرة في العلم تنال بإذن الله تعالى المراتب العالية. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول رحمه الله: لا تنال الإمامة في الدين إلا بماذا؟ إلا بالصبر واليقين. قال: ورعه وزهده.
كان ورعا زاهدا تقيا عليه هيبة ووقار وفيه حلم وسؤال وأوقاته مستغرقة في العلم والعمل.
انظر، كان ورعا زاهدا تقيا عليه هيبة ووقار، هيبة له رحمه الله تعالى وفيه حلم وتأودة، حليم ما يستعجل، ما يحكم بسرعة، يصبر ينظر فيما قيل. ليس كشباب اليوم بعض من ينتسب إلى العلم مباشرة يحكم على الناس ويحكم على الأشخاص ويحكم في المسائل ولا يبالي، كأنه ما شاء الله فاق العلماء. هذا إن دل على الجهل، لأن الإنسان لا يستعجل. اصبر، إن كان الأمر خطأ أنت سلمت ما تكلمت، وإن كان صواب رجعت إليه وأخذت به، لكن خرجت بالسلامة. قال: وأوقاته مستغرقة في ماذا؟ للعلم والعمل. وهكذا ينبغي على كل طالب علم أن يستغل أوقاته في العلم وفي العمل، داعي إلى الله سبحانه وتعالى بعلمه بقوله وبعمله، يعمل بعلمه وبهذا يصرخ له، هذا هو العالم. ولهذا فاز وحاز رحمه الله. قال:
وكان يفهم الخصوم بالحجج والبراهين.
كان يفهم الخصوم بماذا؟ بالحجج والبراهين، حتى أن الخصم ينزعج ويصارخ ويرفع صوته هو لا يتزعزع. لماذا؟ لأنه يتكلم بالدليل، والخصم قال فلان، فلان قال الله قال رسوله، لكن ينزعج كيف يجيب؟ يقول قال فلان، وهذا يقول قال الله قال رسوله، هل يستويان مثلا؟ أبدا. فالخصم ينزعج، يقعد له، يؤصل ثم يفرع، وذاك لا يعرف من أين دخل عليه. أليس ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؟ قال:
كان يفهم
خصوم
الحجج والبراهين ولا يتحرج، ولا ينفعج، وخصمه يصيح ويحتف.
نعم.
في أخره تلقى الشيخ ابن قدامة رحمه الله العلم على عدد واسع من الشيوخ ومن الشيخ تقييم الدين ابو محمد عبد الغني المقدسي.
نعم.
الثاني عشر
توفى سنة
رحمه الله تعالى سنة 612 هجرية، وبقيه العراق الناصح الإمام أبو الفتح نصر بن سفيان الشهير بن
الشهير
ابن سفيان الشهير بن
منى
منى.
طيب أكمل.
قال رحمه الله تعالى تلاميذه كثر تلاميذه جدا، ومن أشهرهم شهاب الدين أبو شامع المقدسي المتوفي سنة 665 هجرية 665 هجرية، والحافظ زكي الدين أبو محمد المنذري المتوفي سنة المتوفى سنة 656 هجرية وغيرهما.
نعم وغيرهما كثرة تلاميذه. المهم أن ابن قدامة رحمه الله له شيوخ كثر وله تلاميذ كثر، طلب العلم على عدة علماء وأخذ عنه العلم كثير من الطلاب. قال من أقوال العلماء فيه، قال أبو عمرو بن الصلاح ما رأيت مثل الشيخ الموفق أبدا، أقول ما رأيت مثله، أي في العلم والورع والزهد والصلاح والصدق، قل ما رأيت مثله. ولهذا كان يترجم العلم على نفسه رحمه الله. قال وقال ابن تيمية، وكلكم يعلم من ابن تيمية رحمه الله، ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من من الشيخ الموفق. يقول أبدا ما دخل الشام بعد الأوزاعي مثل من مثل ابن قدامة الفقه رحمه الله تعالى والعلم. وابن تيمية تعلمون من هو في العلم، أليس كذلك؟ فإذا أثنى هذا الثناء فهي هذا ثناء من إمام على إمام، كذلك أبو عمرو. وقال المنذري الفقيه الإمام يعني به قدامة رحمه الله، حدث بدمشق أفتى ودرس وصنف في الفقه وغيره مصنفات مختصرة ومطولة رحمه الله تعالى. وقال الذهبي يعني عن ابن قدامة أحد الأئمة الأعلام صاحب التصانيف، يعني كثر التصانيف رحمه الله. وقال ابن كثير شيخ الإسلام إمام عالم بارع لم يكن في عصره ولا قبل دهره بمدة أفقه منه، ما كان في زمانه من هو أفقه من ابن قدامة ولا قبله أيضا بمدة يسيرة أفقه منه، وكان أفقه من وجد في عصره رحمه الله تعالى كما ذكر العلماء الذين كانوا في عصره. هذا الإمام الجبر رحمه الله. تصانيفه
قال رحمه الله تعالى تصانيفه، وقد كثرت تصانيف الإمام الموفق جدا ولاقت القبول الحسن من العلماء. قال ابن رشد رحمه الله تعالى صنف الشيخ الموفق رحمه الله التصانيف الكثيرة الحسنة في المنهج فروعا وأصولا وفي الحديث واللغة والزهد والعقائد، وتصانيفه في أصول الدين في غاية الحسن أكثرها على طريقة المحدثين مشهورة بالأحاديث والأثار والأسانيد كما هي طريقة الإمام أحمد وأئمة الحديث. ومن هذا التصانيف في الفقه المغني والكافي والعدة والعدة والمقنع، وفي العقيدة لمعة الاعتقاد القدر لم التأويل، وفي أصول الفقه روض الناظر، وفي الرقائق والزهد الرقة والبكاء والتوابين، وفي الحديث مختصر إلى الحديث في الخلاف إلى غير ذلك من المصنفات، وهي ما بين مفروع ومخطوط. نسأل الله تعالى أن ترى النور قريبا.
نعم نعم اقرأ اقرأ فصل
فصل في ذكر تصاريف القدماء في الاعتقاد. قال حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب الدين على طبقات الحنابلة صنف الشيخ الموفق رحمه الله التصانيف الكثيرة الحسنة في المذهب فروعا وأصولا، وفي الحديث واللغة والزهد والعقائد، وتصانيفه في أصول الدين زلال الحسن أكثر على طريقة الأئمة المحدثين مشهور بالحديث والأثار وبالأسانيد كما هي طريقة الإمام أحمد وأئمة الحديث وأئمة الحديث. ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في دقائق الكلام.
انظر رحمه الله قال ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في دقائق الكلام، ما كان يخوض في علم الكلام في الأمور الدقيقة، وإن كان هو يفهمهم في ذلك رحمه الله، ولو كان بالرد عليه، ولو كان بالرد حتى لا يشغل ويضيع وقته بما لا فائدة منه. وهذه طريقة أحمد والمتقدمين، هذه هي طريقة الإمام أحمد والمتقدمين. وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول وغيره، كان كثير المتابعة للمنقول من الأحاديث والآيات والآثار التي وردت، فيقدم الأثر على النظر، لا يرى إطلاق ما لم يؤثر من العبارات، ويأمر بالإقرار والإمرار لما جاء في الكتاب والسنة من الصفات من غير تفسير ولا تكييف. وكلمة تفسير هذا إن شاء الله سيأتي بيانه والتعليق عليه في بابه، ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، لأن معتقد أهل السنة تفسير الصفات بالمعنى المعروف لكن بغير تكييف، وهذا إن شاء الله سنبين. فمن تصانيفه في أصول الدين
البرهان في القرآن جزء، جواب مسألة ورد أحد المسخر في القرآن هذا جزء، الاعتقاد هذا جزء، قال مسألة العلو جزءان، لم التاريخ جزء، كتاب القدر جزءان، فضائل الصحابة جزءان، وأظنه من هذا الناصرين في فضل الخلفاء الراشدين. كذلك رسالة إلى الشيخ فخر الدين ابن تيمية تخليق أهل البدع في النار، قال كذلك أيضا مسألة في تحليل النظر في كتب أهل الكلام ثم قال بعد أن ذكر بقية تصانيفه وانتفع بتصانيفه المسلمون عموما والمسجد خصوصا، وانتشر واشتهر بحسن حظه وإخلاصه في تصنيف هذا
الوقت. درس القادم إن شاء الله نكمل ما يتعلق بترجمة الشيخ رحمه الله الشارح، وبعد ذلك ندخل فيما يتعلق بقواعد مهمة جدا هي كالمدخل لهذا الكتاب، وهي قواعد في الأسماء والصفات. هذا إن شاء الله سيكون الدرس القادم. الله تعالى أعلى وأعلم. عليكم سؤال في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، اقرأ في النبذة الشيخ ترجمة الشيخ. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في نبذة الشيخ الإمام العلامة الشيخ الكريم رحمه الله تعالى وتصانيفه في الاعتقاد. نسبه هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوثيمي التميمي. مولده ولد في مدينة حنيفة في 27 من رمضان المبارك عام 47 و300 للهجرة. نشأته قرأ القرآن الكريم على جده من جهة أمه عبد الرحمن بن سليمان آل دادخ رحمه الله وحفظه، ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم الفصل والحساب وحفظ فنون الأداء. وكان الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى قد أقام اثنين من طلبة العلم عنده ليدرس الطلب الصغار، أحدهما الشيخ علي الصالحي، والثاني الشيخ محمد بن عبد العزيز بن طور رحمه الله. قرأ عليه مختصر العقيدة الوسطية للشيخ عبد الرحمن السعدي، وبنهاج السالكين في الفقه للشيخ عبد الرحمن أيضا، والأجوبية والأسية، وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان في الفرائض والفقه، وقرأ على الشيخ عبد الرحمن بن نصر السعدي رحمه الله تعالى الذي يعتبر شيخه الأول، حيث لازمه وقرا عليه التوحيد والتفسير والحديث والفقه واصول الفقه والفرائض ومصطلح الحديث والنحو والصرف. وقرأ على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، حيث يعتبر شيخه الثاني، فابتدا عليه قراءة صحيح البخاري وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبعض الكتب
الفقهية. نعم، هذه نبذة مختصرة من المحقق لهذا الشيخ رحمه الله تعالى، والعلماء رحمهم الله تعالى يذكرون تراجم المصنفين ليعلم حالهم، هذا أول الأمر. ثم بعد ذلك حتى يعرف قدر هذا المصنف ومن الذي صنف وما هو مستواه العلمي، لأن العلم إنما يؤخذ من أهله. كذلك حتى يقتدى بما جاء عنه، وإن كان الاقتداء الأصل فيه هو بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء ورثة الأنبياء، ولهذا إذا رأى من حالهم ما هم عليه من الصلاح والتقوى والورع والجد في الطلب والاجتهاد، فإن ذلك يدعوه إلى أن يكون مثلهم وأن يرتقي إلى منازله، أليس كذلك؟ قال:
تقدم العلم وجهوده بالله تعالى وفي وثلاث
نعم، يقول تقدمه في العلم وجهوده في مجال الدعوة في عام 71 و300 للهجرة جلس للتدريس في الجامع رحمه الله تعالى من بعد وفاة من؟ شيخه رحمه الله. نعم.
ولما فتحت المعاهد العلمية في الرياض استحق بها عام 72 و300 للهجرة، وبعد سنتين تخرج وعين مدرس مدرسا في معهد حميدة العلمي مع مواصلة مع دراسة انتسابا في كلية الشريعة مع مواصلة طلب علم عليها الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله. قال: ولما توفي فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى تولى إمامة الجامع الكبير في حميدة والتدريس في منطقة حميدة الوفورية بالإضافة إلى التدريس في المعهد العلمي، ثم انتقل إلى التدريس في كليتي الشريعة والصيدين في فرق سابق الإمام محمد بن سعود الإسلامي الحصين حتى الآن رحمه الله، بالإضافة إلى عقلية سيد العلماء المتبنى العربية السعودية، وللشيخ العثيمين نشاط كبير للدعوة إلى الله عز وجل.
نعم، له رحمه الله نشاط كبير في الدعوة إلى الله، وله جهود معروفة لا تخفى على أي طالب علم، أليس كذلك؟ فالرجل رحمه الله كان كالأب والمعلم والمربي والمدرس والمجاهد في سبيل الله جل جلاله بقلمه ولسانه، فكان رحمه الله تعالى أعجوبة في الفقه وكذلك في أصول الفقه، كما تعلمون من حاله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم.
قال ابن الشيخ العثيمين: نشاطا كبيرا في الدعوة إلى الله عز وجل.
نشاط
كبير في الدعوة إلى الله عز وجل وتبصير المسلمين، فقد عرفه الناس من خلال دروسه النافعة وخطبه الرائعة في المسجد الكبير في حنيزة القصيم، وفي دروسه في المسجد الحرام أيام الاعتكاف في شهر رمضان في كل عام، ومن خلال تداوي الرصينة لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في موسم الحج في الصحف والمجلات وفي برنامج نور على الدرب للإذاعة وفي مناقشاته مع كثير من طلبة العلم والخبراء إلى آخره، والذي تحمل رأسا شافيا دافعا على الأسئلة التي تلد إليه يوميا.
هذا معروف من حاله ولا يحتاج أن نطيل، فإن الرجل كما تعلمون من حاله رحمه الله ما بينته لكم، ولا نزكي على الله أحد والله حسيب. نعم. اقرأ مقدمة الشارح.
قال:
من أراد أن يعرف تصانيف الشيخ فليقرأ المكتوب. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بعباد وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فهذا تعريف مقتصر على كتاب
محمد. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحمد والثناء على الله جل جلاله. وبينت لكم بأن المصنف بدأ بهذه خطبة وهي ما تعرف بخطبة الحاجة، وإن كان الأصل أن يؤتى بها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير زيادات. وبعد ذلك قال: أما بعد، فهذا تعليق مختصر على كتاب سمعة الاعتقاد. أخذنا من هذه المقدمة بأن الشيخ رحمه الله تعالى سيعلق على هذا الكتاب تعليقا مختصر، بمعنى أنه لن يشرح الكتاب شرحا موسعا، وإنما يشير إشارات، لأن كلام الماتن واضح ظاهر، لأن استدلاله بالكتاب والسنة واضح وإجماع سلف الأمة. ونحن إن شاء الله سنبين كلام الماتن وكلام الشارع بما ييسر الله سبحانه وتعالى ويفتح علينا به. قال
الذي ألفه أبو محمد عبد الله، أبو محمد عبد الله بن محمد بن قدامة البصري، المولود في شعبان 43 للهجرة، بقرية ابن عملنا أمس المتوفي يوم عيد الفطر 23 هجرية لدمشق رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه سنة العقيدة، ومن ثم ومن ثم قررت رئاسة المعاهد العلمية دراسته في مطلع القسم الثانوي للمعاهد في السنة الأولى منه، ليكون رئيسة يعتمد عليها في هذا المرحلة.
انظر، يقول رحمه الله: جمع فيه مؤلفه زبدة العقيدة. أيضا حتى المصنف جعل هذا الكتاب زبدة مختصرة، يستطيع طالب العلم المبتدئ أن يفهم كلامه إذا شرحت بشرح يوضح مقاصده رحمه الله تعالى. وستجدون إن شاء الله من عبارات المصنف الماتن أنها سهلة يسيرة سلسة، يذكر الصفة ثم يذكر عليها الدليل من الكتاب والسنة. ولهذا على طالب العلم أن يحفظ الأدلة التي سيذكرها على إثبات هذه الصفة، لا بد لطالب العلم أن يحفظ الأدلة، وسنبين إن شاء الله هذا بالتفصيل في موطنه. قال:
ونظر في أهمية الكتاب موضوعا ومنهجا وعدم وجود شرح له، فقد عقدت العزم مستعينا بالله تعالى مستهدما من الصواب في القصد والعمل على أن أضع عليه كلمات كثيرة تكشف غوامضه وتبين غوارضه وتبرز فضائله، والله أرجو أن لا يأتي لي إلى نفسي طرفة عين، وأن يمدني بروح من عنده وتوفيق، وأن يجعل عملي مباركا ونافعا إنه جواد كريم.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قواعد هامة في الأسماء والصفات.
قبل أن يدخل المصنف رحمه الله تعالى في كلام الماتن، ذكر لك قواعد مهمة هي كالمدخل لهذا العلم، وهذه القواعد ينبغي لطالب العلم أن يتصورها وأن يحفظها، فإنها تعين على ما سيأتي في الكتاب بإذن الله تعالى. وهذه القواعد متعلقة بالأسماء والصفات، لأن الكتاب يبحث في توحيد الأسماء والصفات، لأنني بينت لكم بأن العلماء قسموا التوحيد إلى كم؟ إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا الذي سنقوم فيه إن شاء الله. فهنا الشيخ رحمه الله أراد أن يعطي طالب العلم نبذة يدخل من خلالها إلى المدخل، وهذا المدخل هو قواعد سهلة يسيرة يتضح بها بعد ذلك ما سيأتي من الأسماء والصفات. يقول رحمه الله:
وقبل الدخول في سنن الكتاب أحب أن أقدم قواعد هامة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته.
هنا يقول: أحببت أن أنبه بأنني سأقدم هذه القواعد التي تعين على فهم ما سيأتي في الكتاب. والشيخ رحمه الله له كتاب القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى، وهذا مذكور في الشرح عندكم أسفل المحقق. وهذا الكتاب الشيخ رحمه الله شرحه، وقد شرح أيضا في غير ما كتاب، وكذلك في أشرطة عدة، ونسأل الله تعالى أن ييسر لنا شرحه فإنه كتاب بحق ينبغي لطالب العلم أن يضبط قواعده. فإذا ضبط قواعد الأسماء والصفات بإذن الله تعالى فهم وعرف عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات من جهة الإثبات. وضح لكم؟ وسيأتي إن شاء الله في طيات الكتاب هذا الكتاب ما يدلك على ذلك. قال هذه أول قاعدة ما هي؟ قال ما هو الواجب على المسلم إذا مرت به الأسماء والصفات في كتاب الله تعالى؟ ماذا يعني بذلك؟ يعني إذا مر به اسم من أسماء الله تعالى أو مرت به صفة من صفات الله تعالى، ما هو الذي يجب عليه كمسلم يقرأ كتاب الله تعالى؟ هل يؤول؟ هل يحرف؟ هل يعطل؟ هل يشبه بمعنى يمثل؟ أو ماذا يفعل في هذه الصفات؟ قال
الواجب في نصوص الكتاب والسنة إطلاق دلالتها على ظاهرها من غير تغيير.
انتبه، الأصل والواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير. إذا مرت بك صفة من صفات الله تعالى، صفة اليد، لا تؤول ولا تمثل ولا تعطل ولا تحرف، إذا ماذا أفعل؟ إذا مرت بك صفة اليد أو صفة العين لله سبحانه وتعالى فأثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى على ما تليق بجلاله. مثلا لما خلقت بيدي، هنا هذه الآية فيها إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. طيب ما هو الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تبقي هذه الآية، هذه الصفة في هذه الآية على ظاهرها. ما هو الظاهر في اللغة العربية وعند السلف من معنى كلمة اليد؟ اليد الحقيقية. لكن إياك أن يقع في نفسك أن هذه اليد هي كيد المخلوقين، إياك، لأن هذا تمثيل. قل لله يد تليق به جل جلاله. إياك أن يقع في ذهنك التكييف، تقول كيف، كيف هذه اليد؟ لو وقع في ذهنك التكييف وقعت في مصيبة. أثبت ما أثبت الله لنفسه من غير تكييف، لا يقع في نفسك التكييف، تسأل تقول كيف، أريد أتصور، احذر، فأن هذا مدخل من مداخل الشيطان. من غير تكييف ولا تمثيل، لا تقول يد الله كيد الإنسان أو كيد كذا أو كيد كذا أو كيد، إياك أن تمثل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن غير تعطيل، إياك أن تعطل الصفة. كيف نعطل؟ التفويض، تقول والله أنا لا أعلم معنى اليد، لا أعلم ما معنى يد أبدا، إياك. أما تفويض الكيف فنعم، لا نعلم الكيفية، هذا حق. ولهذا الإمام مالك لما سئل عن صفات عن الاستواء ماذا قال؟ الاستواء معلوم، يعني في اللغة العربية نعرفه ونعلمه بمعنى العلو، والكيف مجهول، كيف استوى هذا مجهول، لا نعلم الكيفية، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، نحن لا نعلم كيفية ذات الله سبحانه وتعالى، ولكن نوقن بأنه موجود جل جلاله. وجوده ليس كوجود المخلوقات، كوجودي ووجودك وجود زيد وبطل، لا، وجود يليق به جل جلاله، وذاته ذات تليق به جل جلاله، وكذلك الصفات، يده يد تليق به جل جلاله، نزوله إلى السماء الدنيا نزول يليق به جل جلاله، علوه علو يليق به جل، وهكذا. إذن من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تحريف، لا تقول والله يد الله المراد بها النعمة، هذا تحريف لظاهر النص، لأن اليد في اللغة العربية معروف معناه، الاستواء في اللغة العربية معروف معناه، أليس كذلك؟ وعلى ذلك فقس، لا تقول والله ينزل ربنا، هذا الحديث معناه تنزل رحمة ربنا أو تنزل الملائكة، هذا كله باطل. لماذا؟ لأن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسب النزول إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر اللغة العربية. فإياك أثبت بهذه القواعد الأربعة تستريح. وضح لكم؟ قال لماذا نحن إذا مر بنا في في آيات الأسماء والصفات، مرت بنا الآيات وفيها الأسماء والصفات الواجب علينا أن نجريها على ظاهرها بما ذكرته لكم. ما السبب؟ قال لأن
الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم باللسان العربي، فوجب إقرار دلالة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على ما هي عليه في ذلك اللسان.
نعم، هذا الأمر الأول. لماذا؟ لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم باللسان العربي. فإذا كان المتكلم الله سبحانه وتعالى يتكلم بماذا؟ بلسان عربي مبين، يعني أنزله بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بماذا؟ باللسان العربي المبين. إذن القرآن نزل بماذا؟ باللغة العربية. فإذا كان كذلك وجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ما هي عليه في اللغة العربية، هذا هو الأصل. فإذا جاء النزول نثبت النزول بالمعنى اللغة العربية، صفة اليد نثبتها باللغة العربية، وعلى ذلك فقس. وضح لكم؟ لكن كما قلت لكم بهذه الأمور الأربعة، إياك والتمثيل وإياك والتكييف، هذا الأمر الأول. إذا كان القرآن نزل بلسان عربي مبين والسنة كذلك، إذن وجب أن نبقي دلالة هذه الصفة على ظاهرها من اللغة العربية. لماذا؟ لأنك لو أخذت في تأويلها وتحريفها خرجت عن ظاهر القرآن وخرجت عن ظاهر السنة، وإذا خرجت عن الظاهر لا بد لك من دليل أخرجك عن هذا الظاهر. لأنه لو أراد الله أن لا يثبت هذه الصفة في هذا المعنى العربي من البداية، أليس كذلك؟ لقال سبحانه وتعالى في اليد بأنها النعمة وانتهت المشكلة، ولقال النبي صلى الله عليه وسلم تنزل رحمة ربنا وانتهت المشكلة.